بالدين، مش عارفه اصلي الدين، مش عارفه اعمل اي حاجه خالص.
نجيب فيه عن استفساراتكم.
اذا كان الزواج مقدر على الانسان فما فائده الاختيار؟
الفتاوى الصوتيه.
متزوجه من شخص وتركها 12 عاما، هل تعتبر مطلقه منه شرعا؟
الفتاوى الصوتيه.
كنت بسال عن حكم القرض وضمان المرتب كسلفه.
الفتاوى الصوتيه.
فرميت العقبه الكبرى وكلت زوجي، فهل هذا في شيء علي؟
الفتاوى الصوتيه. الفتاوى الصوتيه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الحكمة الفضائية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى الصوتية. كما تعلمون استقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على الشاشة، ثم يقوم فريق الإعداد بتجهيزها وعرضها في الحلقة المسجلة. نستقبل الاتصال الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زوجي متوفي وترك لي في البيت ذهب ومتعلقات له، فأهل الخير قالوا لي لازم تبيعي الحاجات دي وتوزعيها رحمة عليه، رغم ان هو عمل صدقات جارية له كتير، يعني صدقات على مستوى عالي قوي، فهل لازم ان انا ابيع الحاجات دي واتصدق بيها، ولا اخدها ليا كما هو قال لي الحاجات اللي في البيت دي كلها بتاعتك انت ملكك؟ وشكرا.
بارك الله في الاخت السائلة وغفر الله لزوجها المتوفى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن خواتيمنا جميعا، وأن يغفر ويرحم أحياءنا وموتانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول يا أختي الكريمة، ما تركه لك الزوج من ذهب أو أموال إنما هو ميراث وتركة. إن كان هذا الشيء يخصك في حال حياته، كأن يكون مثلا ذهبك الخاص بك اللي هو كان بيجيبه لك ويعطوه لك في حياته، فهذا ملكك انت مش ملك زوجك. اما ان كانت اموال، ان كانت اموالا سائلة او نحو هذا موجودة في البيت، او كان ذهبا اخر يملكه هو، فهذا يدخل في التركة، ترثين انت وباقي الورثة، ولا يلزمك ولا يلزم الورثة التصدق بهذا المال، سواء كان هو تصدق بأموال كثيرة أو لم يتصدق. أنتم بالخيار، إذا أردتم أن تتصدقوا بهذه الأموال أو ببعض هذه الأموال وتهبون الثواب لروح المتوفى، فهذا حسن وهذا خير، ويصل إليه الثواب بإذن الله عز وجل وفضله ومنه وكرمه. وإذا أردتم أن تستبقوها لتنتفعوا بها، فهذا حقكم وهذا خالص حقكم. أما أن تستفيدي بها أنت وحدك دون سائر الورثة، فهذا لا يجوز إلا إذا كانت هذه الأموال ملكا خالصا لك قبل موته. أما إذا كانت ملكا له كما قلنا، فأنت وريثة تشاركين سائر الورثة. إن كان زوجك له ولد وأقصد بالولد ذكرا كان أو أنثى، فأنت نصيبك في ميراثه الثمن، وإن لم يكن له ولد لا ذكر ولا أنثى فنصيبك في ميراثه الربع، مع العلم أن أثاث البيت عرفا في عرفنا أثاث البيت ملك للزوجة مش ملك للزوج، فهذا لا يدخل في التركة وإنما تستحقه الزوجة، ومؤخر الصداق أيضا تأخذه الزوجة قبل توزيع التركة. أقول لهذه الأخت الكريمة لو تصدقت وعلى روح زوجك فهذا فضل منك وخير منك ويصل الثواب إليه إن شاء الله، ولا تحرمين أنت أيضا من الأجر والثواب، وإن استبقيت المال لتنتفعي به فهذا أمر جائز والله أعلم. معنا سؤال آخر.
السلام عليكم.
السلام.
لو سمعت يا شيخ، أنا إنسان مسلم الحمد لله وبصلي وبصوم وأتقي الله في كل شيء، وخطبت واحدة ربنا يعني هديها لي وأنا هديني ليها، بس المشكلة إن يعني كل ما أمسك إيدها تلاقي كلمة واحدة بتوقفني طول الحوار، الخطوبة دي كانت قدام الناس وإعلان، وطلبت من أبوها عقد لجوان أو كتب الكتاب لزور شغلي وسفري، قال لا قبل الدخلة بأسبوع نكتب الكتاب، فهل قعدت معاها ومشي معاها ومسك بيها يحملني ذنب مع ان هي قدام ابوها قلت لها انت قبلت مني ان اكون زوجك؟ قالت ايوه وقدام الناس كلها، فعايز احس يعني اتحمل ذنب ولا اتحملش ذنب؟ وجزاكم الله كل خير.
جزاكم الله خيرا. الاخ الكريم سأل سؤالا يحتاج الى وقفة طويلة. الوقفة الاولى قال انا مسلم اصلي واصوم واتقي الله والحمد لله، هذا شيء طيب، لكن الاصل ان الانسان لا يتحدث عن نفسه بهذا الاسلوب. الانسان يا اخوانا الاصل انه لا يرى عمله، الانسان يستشعر دائما انه مقصر، وانه يعني الانسان المسلم مسلم محافظ على صلاته، يصوم رمضان، يخرج زكاة ماله، يحج البيت إن استطاع إليه سبيله، يحسن في معاملة الناس، ومع ذلك يبقى خايف من ربه، يستشعر القصور. عشان كده بعد ما بنصلي مسلم من صلاتنا الرسول علمنا نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. رب العزة يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا أنا أقول لأخي السائل بارك الله فيك، أنا أعلم أنك لا تقصد إلا أن تقول أنك ملتزم بالأحكام الشرعية وهذا حسن ونحسن الظن بك، لكن حينما تتكلم عن نفسك يعني حاول ألا تزكي نفسك، أن تغض من شأن نفسك. كان بعض الصالحين يعني لو قارنا أعمالنا بأعمالهم فنحن لا نعمل شيئا، وكان الواحد منهم يقول وددت وددت لو لقيت ربي لا لي ولا علي. عمر بن الخطاب يقول وددت لو أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. عمر اللي فتح بلاد العالم كله، عمر الذي يضرب به المثل في العدل، عمر وأنتم تعلمون من عمر رضوان الله عليه، يقول وددت لو أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. وأنا أقول أنا صليت وأنا صمت وأنا حججت وأنا متقي الله، هذا من زلة الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. لا ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه أو أن يرى عمله، وإنما ينبغي أن يرى قصوره وتقصيره، ويسأل ربه القبول، ويسأل ربه التوفيق، ويسأل ربه الهداية. المسألة الثانية، الأخ السائل خطب واحدة، خطب بنت، يجوز أن نقول عليها امرأة، كلمة امرأة مش معناها متزوجة كما هو في عرفنا، لا يعني امرأة بالغة، خطبها والخطبة وعد بالزواج. لابد أن نعرف هذا ونعي هذا، أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، احنا عايزين نتجوز نخطب بنتكم، عايزين نتجوزها إن شاء الله، فيقولوا احنا بنرحب بيك أهلا وسهلا تفضل. في بلادنا بيعملوا حاجة اسمها قراية الفتحة، يقروا الفتحة وهي ليست من السنة في شيء، هي بدعة، لكن هذا تعبير عن الموافقة على الخطبة. فالخطبة ان واحد يقول انا عايز اتجوز بنتك وانا اقول له انا موافق، اتفضل وانا موافق. لكن خد بالك لما قلنا انا عايز اتجوز بنتك ويقول لي موافق، احنا ما عقدناش العقد، لان عقد النكاح لابد فيه من امور مهمة. الامر الاول الصيغة، والصيغة ان يقول لك ولي الزوجة ابوها او ابنها او اخوها او جدها او عمها او خالها او عمها او ابن عمها، لازم يكون من ناحية العصر، الخال ما ينفعش ولي، ان يقول لك وليها زوجتك، وان تقول له انت قبلت. يبقى عقد الزواج لابد فيه من الفاظ مخصوصة، الفاظ الزواج او النكاح، زوجتك انكحتك انت تقول قبلت. لو قلت له زوجني هذا طلب، فقال لك زوجتك، ينعقد ايضا العقد عند جمهور اهل العلم. وان كان الامام الشافعي يرى انه يحتاج منك الى قبول اخر. انت في هذه الصورة ما عقدتش، كونك قلت له زوجني بنتك هو قال لك انا موافق، انتوا ما جلستوش مجلس عقد وما عقدتوش عقد، لانه ايضا لابد في عقد الزواج من الولي، ولابد من شاهد عدل، ولابد من الاشهار. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. المسألة الثالثة، الخاطب ما هي حقوقه على مخطوبته؟ الخاطب له حقوق على المخطوبة؟ له حقوق. ما هي هذه الحقوق؟ اقول هما حقان لا ثالث لهما. الحق الاول، لا يجوز لاحد ان يخطب على خطبتك، ولما انت خاطب محدش يجي يعتدي عليك ويخطب المرأة دي، ما انك لسه ما اتجوزتهاش، لسه المرأة خالية من الموانع. بس كونك خطبتها، كون سعادتك وحضرتك خطبتها، الشريعة بتحترم حقك وبتقول ممنوع اي حد يجي يخطبها. يبقى لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، ولا يبع احدكم على بيع اخيه، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الحق الاول ليك ان محدش يخطب على خطبتك الا اذا استأذنك، يستأذنك يقول لك انت ماشي في الموضوع ولا تقدم. فلو قلت له تقدم يبقى انت اذنت له خلاص. الحق الثاني، لك الحق في ان تراها ليه؟ تراها ليستقر في قلبك إرادة العشرة والحياة معها. يبقى الرؤية المقصودة في الخطبة مش ان احنا نبقى مع بعض ونخرج مع بعض وامسك ايديها واقعد معاها لا، مش هو ده المقصود. المقصود انها تعجبني فاقول هي دي اللي انا عايزها زوجة. طالما عجبتني وهي دي اللي انا عايزها زوجة تمت الخطبة خلاص، وانا لا احد الرؤية بحدود معينة. لكن بقول المخطوبة دي اجنبية، امرأة اجنبية يشملها الاحكام الشرعية بالنسبة للنساء الاجانب من غض البصر وعدم جواز فعل اي شيء من المحرمات او المنكرات. وانا معك يا اخي في الاسراع بعقد النكاح، بعقد الزواج، طالما انت ارتضيت بهذه المرأة وهي ارتضت بك واهلها قد ارتضوا بك، ما المانع ان نسارع في عقد النكاح، في عقد الزواج، ليسمح لك هذا في ان تجلس معها وان تراها، وربما يعني ان تمس يدها كما تريد، او ان تخرج معها كما تريد. وان كان هذا ايضا يحتاج الى ضوابط، يحتاج الى ضوابط مش مطلق هكذا. فانا يعني بادعو من هنا من هذا المنبر ولي هذه المرأة انه يعني يعينك ويساعدك في اتمام عقد النكاح، اذا كان له وجهة نظر وعايز عقد النكاح يتم قبل الدخول باسبوع، ما فيش مانع. تصبر يا اخي وتتقي الله، واعلم ان صبرك وشوقك هيخلي العشرة بعد كده شيء حسن. لان المرأة لما بتبقى رخيصة في الخطبة او رخيصة قبل الخطبة بتبقى ممجوجة بعد الزواج. الرجل بعد الزواج يعني كأن ربنا بيلقي في قلبه الكراهية وعدم الحب، يقول لك يا عم انا كنت بمشي معاها وعملت معاها كل حاجة، فاضل ايه؟ الشباب بيقول كده النهاردة. فلابد للمرأة ان تصون نفسها، ولابد ايضا للخاطب ان يصون مخطوبته وان يحافظ عليها، لان هذه هي جوهرته التي سيحتويها ويسكن اليها ويجد معها المودة والرحمة كما قال ربنا تبارك وتعالى. نتلقى اتصال اخر. سؤال اخر اسف.
السلام عليكم.
وعليكم
ورحمة الله وبركاته. وبركاته. اسأل ان كانت الفتاة متزوجة من شخص وتركها 12 عاما هل تعتبر مطلقة منه شرعا؟
سؤال مهم جدا. المرأة تزوجت بعقد صحيح، ناخد بالنا، ولي، شهود، صيغة، إشهار، وزوجها اللي تزوجها هجرها وتركها، سواء دخل بها أو ما دخلش بيها، هجرها وتركها، بتقول هجرها 12 سنة، هل تعد مطلقة ولا تعد زوجة؟ لا، هي زوجة. الهجران ما هوش طلاق. واحد سافر ما احناش عارفين راح فين، ما طلقش. الطلاق لابد يكون طلاق يقيني، نعرف انه قال لها انت طالق او وثق هذا الطلاق، لكن كونه هجرها ومشي مش معنى هذا انه طلق. طب نعمل ايه في واحد ساب مراته، ساب زوجته ومشي؟ نشوفه راح فين، نراسله، نبعت له، نسأل عنه. فلو فرض يا اخوانا انه مفقود، يعني واحد راح بلد زي العراق فيها حروب، او بلد زي لبنان فيها حروب، او اي بلد، او مش عارفين راح اوروبا ومش عارفين، انقطعت اخباره، هذا له احكام تسمى في الفقه الاسلامي احكام المفقود. المرأة التي تتضرر بهجران زوجها لها، بهجران زوجها لها، ان كان الزوج معروف مكانه وبيتصل ومش عارف ايه، نقول له تعالى او طلق، لكن احنا ما قدناش عارفين عنه حاجة وفقدنا كل اتصال به، محدش يبلغنا عنه اي خبر، في الحالة دي نعمل ايه؟ تذهب الى القاضي وتطلب التطليق للضرر، تطلب التطليق للضرر، هذا حل. الحل الثاني اذا مضى على بعده او على انقطاع اخباره 3 سنوات، وعلى قول بعض اهل العلم 4 سنوات، يجوز هنا ان تذهب الى القاضي ليحكم بموته. خدوا بالكم بقى، مش طلاق. الحالة الأولى تروح تطلب الطلاق للضرر، تقول للقاضي أنا متضررة من هذا الوضع، سواء بقى عارفة مكانه أو مش عارفة مكانه، بيكلمها أو بيكلمهاش، متضررة، مش عايز يجي وسيبني وهاجرني، القاضي يطلقها للضرر. والطلاق هنا يقع طلاق واحد بائن، طلقة واحدة بائنة. الحالة الثانية لا، ده فات 3 سنين أو 4 سنين ومش عارفين عنه حاجة، منقطع أخباره تماما، يمكن مات، غالبا مات، بس هو احنا مش عارفين انه مات ولا لا. في الحالة ديت بنرفع الدعوة القضائية ليحكم القاضي بموته، ويبقى الموت هنا اسمه موت حكمي، وفي الحالة دي نوزع تركته بين الورثة. فلو عاد بعد ذلك ممكن يرجع بعد 7-8 سنين، رجع واتضح انه كان فاقد الذاكرة، او كان مش عارف ايه، او كان ظروفه ايه، او كان في غوانتنامو، ولا ممكن تبقى فيه يعني اشياء خارجة عن الطوق. في الحالة دي لو رجع ايه، يبقى يرفع امر للقضاء، يرفع دعوة قضائية عشان يسترد زوجته. ولو كانت زوجته اتجوزت واحد تاني برضو القاضي هو اللي يحكم هل يتطلق من الثاني او تثبت مع الثاني. ودي كلها احكام لابد نعرفها يا اخوانا، انها احكام قضائية مش احكام فتوى، احكام قضائية مش احكام فتوى. فالزوجة التي تركها زوجها حتى لو تركها 100 سنة مش 12 سنة، طالما ما اوقعش عليها الطلاق، وطالما هي ما رفعتش الامر للقاضي لتطلب الطلاق، ولا رفعت الامر للقاضي ليحكم بانه فقد ومات، اذا فهي ما زالت زوجة والله اعلم. ناخد سؤال ثاني.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. انا كنت مسافر القاهرة مرة، وبعدين زوجتي قبل ما اسافر بلحظات قالت لي انا عايزك في حاجة، فقلت لها اموري، فبتقول لي احلف، قلت لها احلف على ايه؟ قالت لي احلف وخلاص، قلت لها ما احلفش على حاجة انا ما اعرفهاش، قالت لي لا لازم تحلف عشان ايه؟ اقول واتكلم، قلت لها طب والله العظيم، قالت لي لا ما تحلفش والله العظيم، قلت لها امي عايزين احلف بايه؟ قالت قول عليا الطلاق، قلت لها عليا الطلاق، وانا قالت لي اكون حرمان عليك زي ابوك زي اختك وامك، قلت لها تكون حرمان عليا زي اخت امي لو عرفت عليا حد، قلت لها لو عرفت عليك حد. المشكلة ان انا اعرف عليها ناس كتير وبكلم ناس كتير، وطبعا انا ايه بعد المشوار ده اقول لك انا حبيت ابطل وكده، بس المشكلة انا اعرف ناس وكلمت بعد المشوار ده ناس كتير، هل هي من الحرمانيات او بالنسبة لها دلوقتي محرم عليها، ولا هو ايه تكسبت اليمين ده تبقى ايه اللي انا عايز اعرفه، لكن انا في نيتي ما اعرفش هي كانت تحلفني على ايه. ادي اللي اقدر اوصله لك حضرتك، ويا ريت اعرف الرد بتاعكم. اتمنى حاجه زي كده. بس
انا بصراحه كان نفسي، انا حزين جدا، كان نفسي الاتصال ده يبقى اتصال على الهوا. كان نفسي اخد ودي مع هذا الزوج او زوجته كمان تكون معانا، لان الحقيقه هم ارتكبوا مخالفات كثيره جدا، مخالفات كثيره جدا. هو ارتكب مخالفات وهي ارتكبت مخالفات. تقول له احلف، فيقول لها احلف على ايه؟ تقول له بس احلف. فلما يحلف بالله تقول له لا ما ينفعش، قول عليا الطلاق. الكلام اللي انا قلته في الحلقه الماضيه ان الحلف بالطلاق بدعه مذمومه احدثها السفهاء والدهلاء في هذه الامه. فما فيش واحد يقول لواحد احلف لي بالطلاق، مش مكفيك انه يحلف بالله؟ هذه واحده. الامر الثاني، حطت على الحلف كمان ظهار وقول تكوني عليا زي امي واختي، تكوني عليا زي ام اختي، هذا ظهار وله حكم اخر غير حكم الطلاق. بتحلفوا على ايه؟ على انه ما يعرفش واحده غيرها. طيب افرضي كان يعرف، افرضي انه كان يعرف زي ما هو طلع في السؤال يعرف، ايه خلاص عايزه تتطلقي؟ طب ما انت يعني ما تفتحيش على نفسك إيه هذا الباب، باب الشر والسوء. اما ان يكون عندك يقين انه على سلوك مؤوج فتصلحي من امره وترديه الى الحق، واما انت مش عارفه فلا تفتحي على نفسك هذا الباب، هذا باب شر. أنا أقول لهذه الزوجة هذا باب شر. وبين أقول للزوج السائل يا أخي وأنت اتقي الله، سواء مراتك حلفتك أو ما حلفتكش، ما ينفعش تعرف عليها حد، ما ينفعش تمشي مع حد، ما ينفعش يكون لك علاقة بنساء غير زوجتك. اللهم إلا أن يكون النساء من محارمك، أمك، أختك، بنتك، عمتك، خالتك، لكن تقول والله وأنا بعرف عليها، هذا لا يجوز سواء حلفتك أو ما حلفتكش، لا يجوز بحال من الأحوال. وأنت جاي تسألني النهارده الطلاق وقع ولا مش وقع؟ هو ده اللي همك؟ في ظهار ولا ما فيش ظهار؟ هو ده اللي همك؟ أنا بقول لهذا السائل اقطع كل العلائق المحرمة واتق الله، مش عشان خايف على الطلاق ولا خايف من الظهار، لا، اقطع العلائق المحرمة خوفا من الله. اقطع العلائق المحرمة، العلاقات المحرمة خوفا من الله، عشان ربنا يخلي عشتك وعشرتك أفضل وأحلى ويعطيك الثواب. الثواب عنده الجنة، نعيم الجنة الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يزول. وأقول لهذه الأخت أنت أخطأتي لما فتحت على زوجك هذا الباب وفتحت على نفسك هذا الباب. طب الحل إيه يا عم الشيخ؟ أنت غلطتنا إحنا الاثنين، مفيش حل. لا في حل، الحل بعد ما هي ما تطلبش الحلف بالطلاق وهو ما يحلفش بالطلاق، وبعد ما يقطع كل علاقة غير مشروعة وينهيها تماما، نقول له كفر كفارة ظهار. وكفارة الظهار، كفارة الظهار تحرير رقبة، وطبعا دي أصبحت مش متاحة. إيه المتاح بعد كده؟ صيام شهرين متتابعين. نقول له لازم تتأدب ولازم تتعلم، عشان مش كل ما تقولش الكلمة وانت مش همك، الكلمة تطلع من لسانك معروف هي رايحة فين واصدق منها ايه، ومحدش يجرك في مثل هذه الايمان. كفارة الظهار ان تصوم شهرين متتابعين، فان كنت تعجز او ان كنت عاجزا عن الصوم تطعم 60 مسكينا والله اعلم. ناخد سؤال اخير، سؤال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
أنا ليا بنت متجوزة واحد، بس اللي متجوزاه ده بيحرف في الدين، يعني بيقول اللي بنى القواعد بتاعة الهرم ده سيدنا إبراهيم.
واضح إن زوج بنتك ظريف. طبعا هذا كلام فاسد. سيدنا ابراهيم مش هو اللي بنى قواعد الهرم، لكن هو اللي بنى قواعد الحرم. يمكن بيهزر عايز يقول الحرم فبيقول الهرم، بعض الناس بتحب تلعب بالالفاظ. ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي رفع قواعد البيت الحرام، كما قال ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، نص عليه القرآن وثبتت به السنة وعليه إجماع الأمة. أما من الذي بنى الهرم فنحن لا نعلم، وهذا علم لا ينفع. افرض عرفنا من اللي بنى الهرم خوفه ولا خفرع ولا منقرع، علم لا ينفع يعني، وجهل لا يضر. وحينما أقول علم لا ينفع أقصد في الدين، أقصد في الدين، لأن واحد يقول لي والله يعني مزيد علم للبشر وأنا الحقيقة بنرى بعض الناس بتفني أعمارها في العلم الذي لا ينفع. واحد يفني عمره في تعلم وتعليم الموسيقى، والتاني بيفني عمره في النحت والرسم الفن التشكيلي، والتالت بيفني عمره في الأشعار وفي الغناء وفي أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وتجده يعني مقصر في صلاته وربما لا يصلي. نقول هذا علم ضار. العلم هنا بقى علم ضار. العلم النافع يا أخوانا هو العلم الذي تنتفع به أنت أو ينتفع به غيرك من البشر في دين أو دنيا. في دين علوم الشرع علوم نافعة، وفي دنيا علم الطب علم الهندسة العلوم التي يستفيد البشر منها. علم الطب إذا برع الإنسان في علم الطب والجراحة ونحو هذا يستفيد المرضى من خبراته ومن شهاداته ودراساته وأبحاثه، يبقى هذا علم نافع. والعلم النافع يا أخوانا سواء كان دنيوي أو ديني لابد من العالم والمتعلم أن يبتغي به وجه الله، يعني يقصد يريد ما عند الله، يريد ثواب الله، حتى لو كان العلم علم مادي، حتى لو كان العلم علم طبيعي. ولهذا أنا أقول لكل طبيب، لكل طبيب مسلم، انوي وانت بتكشف على مريض وانت بتعالج مريض وانت بتخفف عنه آلامه، انوي انك بتعمل قربة تتقرب بها إلى الله، فإن ثواب ذلك لا يحصيه أحد إلا الله. ما يبقاش همك الفيزيتا والروشتة ودفع ولا ما دفعش، لا، يبقى همك انت هتاخد ايه عند الله، هيتكتب لك ايه في رصيدك عند الله، ولا مانع انك تاخد مقابل على عملك، بس مش ما يبقاش هو الاصل، ما يبقاش هو الاساس، حتى لا يضيع اجرك في عمل تخدم به الناس تخدم به البشر، والله اعلم. معانا اتصال اخير، اخر اتصال ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اذا كان الزواج مقدر على الانسان فانا سائر الاختيار. وفي حديث بيقول ان الله قد كتب على كل فرج ناكحه، فما فائدة الاختيار؟
الاول اقول لك ان هذا الحديث انا لا اعرفه، يعني انا لا اعرف هذا الحديث، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، كل شيء بقدر. هذا نص حديث في الصحيحين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وما من نفس منفوسة إلا وقد كتبها الله عز وجل، بل وكتب مكانها في الجنة أو في النار، كل هذا بقدر. ليس معنى إن كل شيء بقدر إن العبد يحرم الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعمل العباد، يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فالله بكل شيء عليم. فالله الذي علم لم يجبر ولم يكره. وأنا أسألك سؤال يا أخي، أنت لما رحت تتجوز فلانة، حد سألك حاجة ورحت وانت مش واخد بالك، ولا أنت بصت لها وعجبتك وشفتها وخطبتها وبعد كده تقدمت وعقدت عليها؟ انت عقدت عليها باختيارك ولا غصب عنك؟ الجواب: عقدت عليها باختياري. وهكذا كل الاعمال الاختيارية، أنت تعملها باختيارك، لكن اختيارك لم يخرج عن مشيئة الله. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، اللي عايز يستقيم يستقيم، اللي عايز يمشي على طريق الحق يمشي. قال بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما، حديث مشهور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ولا تعجز ولا تعجز. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. وأنا بنصح السائل أنه يقرأ، وهذا تقديرا بقدر الله، يقرأ افتتاحية هذا العدد، العدد الشهر اللي هينصرم هذا من مجلة التوحيد، فإنني كتبت فيها مقالة افتتاحية بعنوان شبهات حول القدر. شبهات أول شبهة سميتها: ففيما العمل. والصحابة، بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه، أمر قد مضى عليهم وقدر عليهم، أم هو جديد مستأنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أمر قد قضي عليهم ومضى عليهم. فقالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ نعمل ليه بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. وفي رواية: فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لأعمال أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لأعمال أهل الشقاوة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا الخير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى الصوتية.
مش عارفة حاجة عندي، مش عارفة اتوب ازاي، مش عارفة اصلي ازاي، مش عارفة اعمل اي حاجة خالص.
نجيب فيه عن استفساراتكم.